الله فيك.
السلام عليكم.
السلام عليكم. حياك الله.
الله
يحييك. بارك الله فيك. وصل. دافية زين. زين. ممتاز. بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونثني عليه ونشكره على نعمه ونسأله المزيد من فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا وإياكم من أهل عبادته. وهذا مجلس ثالث من مجالس قراءة كتاب الاجتهاد من كتاب الموافقات للعلامة الشاطبي رحمه الله تعالى، حيث ذكر المؤلف عدداً من الأحكام المتعلقة بالاجتهاد، ومنها ما نبه عليه المؤلف المجتهدين من وجوب النظر إلى مآلات الأفعال، أي ما تصير إليه وما ينتج عنها، فإن النظر في مآلات الأفعال من الأمور المعتبرة شرعاً المقصودة في دين الله جل وعلا، سواء كانت المآلات موافقة للشرع أو مخالفة له. فإذا سئل الفقيه المجتهد عن بيع السكين مثلا أو السلاح، نظر في حال المشتري ماذا سيفعل بهذه السكين، وهل الغالب على أهل الزمان أن يستعملون مثل هذه الآلة في مخالفة الشرع بسفك الدماء وانتهاك الحرمات أو نحو ذلك؟ وحينئذ لا بد أن يعلم أن الفعل وإن كان أصله على الإباحة أو كان أصله على الحظر، فإنه قد يختلف حكمه باعتبار ما يؤول إليه وما يحققه من مصالح يريدها الشرع أو يدرأ به من الشر والفساد. فمن سأل عن أكل لحم الميتة أجيب بالنظر في حاله، هل هو مضطر إليها أو كان غير مضطر إليها. وليعلم بأن أعظم ما يدل على هذا الأصل أن الشريعة قد رغبت المكلفين أن ينظروا إلى مآلات الأمور في آخرتهم، فإن العباد سينتقلون عن هذه الدار إلى الدار الآخرة، ومن ثم أوجب الله عز وجل على المؤمنين أن تكون مقاصدهم أخروية، بحيث يريدون بذلك الآخرة. فمطالبة الشرع للمؤمنين بأن تكون مقاصدهم أخروية مما يدل على أن مآلات الأفعال معتبرة. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فهذا دليل على أن العبد يجب عليه أن ينظر إلى مآلات الأمور وما تعود عليه. ويدل على ذلك أن الشريعة قد عللت كثيراً من الأحكام بما توصل إليه وتؤول إليه، فمثلا قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فأوجب العبادة من أجل تحصيل أمر يأتي للعباد في مستقبل أيامهم من هذه العبادة، ألا وهو التقوى. ويدل على ذلك أيضا أن الشريعة قد أمرت المؤمنين بأن يلاحظوا ما تؤول إليه أفعالهم، ومن هنا قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فحرم سب آلهة المشركين لئلا يوصل ذلك إلى أن يسب رب العالمين جل وعلا. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، فإنه قد أوجب القصاص وجعل القصاص من أسباب استمرار الحياة لئلا يتدافع الناس وينتهكوا حرمة الدماء، مما يدل على أن المآلات معتبرة في الشريعة. ومن هنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر لهدمت البيت ولبنيته على قواعد إبراهيم، فقد لاحظ مآلات الأمور، ومثله تركه لقتل أهل النفاق. وجاء في حديث أنس في الصحيح أن أعرابياً بال في المسجد فهم الصحابة أن يزرموه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بتركه حتى يتم بوله لئلا ينجس مواطن أخرى من المسجد. ومما يدل على ملاحظة مآلات الأمور أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في العبادة والتشديد فيها لئلا يؤدي ذلك إلى الانقطاع. ومما ترتب على ملاحظة مآلات الأمور في الفتوى أن الشريعة قد جاءت بسد الذرائع، أي المنع من الطرق المؤدية إلى المفاسد والمحرمات. وسد الذرائع أصل مقرر في الشريعة، وهو مما جاءت به الشرائع كلها، ومما يسير عليه العقلاء كلهم. فإذا نظرت في مسائل الطب مثلا وجدت أن هناك عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تكون من أسباب دفع الأمراض قبل وقوعها كالتطعيمات ونحو ذلك، وهكذا أيضا في سائر العلوم، فهذه الإجراءات الأمنية وهذه التي يقال لها إجراءات السلامة هي من هذا الباب. وسد الذرائع ليس أمراً اعتباطياً، وإنما هو مبني على قواعد وعلى أسس لا بد أن يلاحظها. وما ورد عن بعض الأئمة أنه لم يلتفت إلى هذا الأصل في بعض المسائل كالإمام الشافعي في بعض مسائل الربا، لا يعني أنه لم يقل بسد الذرائع في مسائل أخرى. فسد الذرائع في أصله باب معتبر عند جميع العلماء، وإن اختلفت التطبيقات بينهم في بعض المسائل. ومما يدل على هذا الأصل ما جاءت به الشريعة من منع التعاون على الإثم والعدوان في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فإن أي فعل سينتج عنه أن يكون هناك إيذاء أو شيء من المآثم والمعاصي والذنوب فإن الشريعة تنهى عن الطرق الموصلة إليه. ومن هنا يظهر أن قاعدة سد الذرائع قاعدة معتبرة عند أهل العلم متفق عليها في الجملة، وإنما الخلاف في بعض تطبيقاتها. ومما ينبني على أصل النظر في مآلات الأفعال ما يتعلق بأمور الحيل، فإن الشريعة قد نهت عن الخديعة وبينت أن أصحاب الخديعة والحيلة يعود هذا عليهم بالضرر دنيا وآخرة، والتحيل لإسقاط الأحكام الشرعية من طرق غير واردة في الشريعة مما قد أكدت الشريعة على تحريمه. ومن هنا جاء في كتاب الله عز وجل ذكر أصحاب السبت الذين لما منعوا من الصيد في يوم السبت نصبوا شباكهم في يوم الجمعة وأخذوا هذه الشباك في يوم الأحد بزعم أنهم لم يصيدوا في يوم السبت، فقلبهم الله عز وجل قردة وخنازير ولم تنفعهم هذه الحيلة. ومما ينبني على قاعدة النظر في مآلات الأفعال قاعدة مراعاة الخلاف التي أشرنا إليها في لقائنا السابق، وذلك أن الممنوعات في الشرع إذا وقعت فلا بد أن يلاحظ العبد أن ذلك الواقع لا بد أن يكون قد تنزه فيه عن مخالفة أمر الشرع، فمن وقع منهيا عنه فقد يكون فيما يترتب عليه من الأحكام أمور زائدة بحكم التبعية لا بحكم الأصالة. ومن أمثلة هذا مثلا أن من زنى بامرأة أجنبية متزوجة فإن عليه إثم الزنا، وعليه أيضا إثم إفساد الفراش، وعليه إثم ما سيفعله ذلك الإبن الذي جاء من ماله من مائه من كونه يأخذ نصيبا من الميراث، وكونه قد يتزوج، وكونه قد يدخل على من ليس من محارمه، وهذا كله نظر وترتيب للأحكام على ما يؤول إليه الحكم. ومن الأمور التي بنيت على هذه القاعدة قاعدة النظر في مآلات الأفعال قاعدة الاستحسان، والمراد بالاستحسان ترك القياس لوجود دليل خاص، ترك القياس في بعض مواطنه لوجود دليل خاص، بأن تكون العلة التي جاء الشرع باعتبارها وترتيب حكم عليها لا يستمر معها حكمها في بعض مواطنها. ومن أمثلة ذلك أن الشريعة قد جاءت بتحريم الربا، والربا أخذ ومن الربا أخذ نقد بنقد يستفيد أحدهما من هذا دون الآخر، وهذا أصل مقرر في الشريعة، لكن استثنت الشريعة من ذلك مسائل القرض، فإن القرض في الأصل ربا لأنه درهم بدرهم وأحدهما مؤجل، ولكن الشارع أباحه لما فيه من الرفق بالعباد والتوسعة عليهم. ومن أمثلة هذا أن الأصل وجوب أداء الصلوات في أوقاتها لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لكن في بعض المواطن أجاز الشرع جمع الصلاتين كما في حال السفر وحال المطر ونحو ذلك، فهذا يقال له رخصة ويقال له استحسان، فإن السبب والعلة التي رتب الحكم عليه وهو أداء الصلاة في أوقاتها هو دخول إلى أوقات، وهذه العلة موجودة بالنسبة لحال المطر وحال السفر، لكن الشارع رخص في هذه المسائل. ولذا فسر ابن العربي الاستحسان بأنه ترك مقتضى الدليل في بعض مواطنه على طريق الاستثناء والترخص لوجود ما يعارض ذلك الدليل. وهذا قد يكون لدليل من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع، وقد يكون من العرف، وقد يكون من مصلحة قد جاء الشرع باعتبارها. والقول بالاستحسان من الأمور التي يقررها أهل العلم. ومما بني على هذه القاعدة، قاعدة النظر في مآلات الأفعال، أن الأمور الضرورية التي يترتب على فقدها اضطراب الحياة أو فقدان نعيم الآخرة، إذا اكتنفتها أمور خارجية لا ترضى شرعا، فإن الإقدام على جلب المصلحة العظمى ملاحظ في الشريعة بحسب الاستطاعة في نفي ذلك الإثم. ومن أمثلة هذا أن طلب العلم من الأمور الضرورية التي يحتاج إليها العباد، لأنها تنقذ العباد من الجهل الذي يترتب عليه فوات نعيم الدنيا والآخرة. لكن إذا كان طلب العلم يترتب في طريقه شيء من المعاصي، كما لو كان يسمع شيئا من المعاصي في طريقه إلى طلب العلم أو يراها، أو كان مثل ذلك في نحوها من المسائل، فإننا نقول بأننا نلاحظ مآلات الأفعال وعواقب الأمور، وبالتالي نقول مصلحة طلب العلم هنا أعظم. ومثل هذا مثلا إقامة الوظائف الشرعية والواجبات الدينية، من مثل إقامة جنازة أو نحوها، إذا لم يقدر على إقامتها إلا بمشاهدة ما لا يرتضى، فحينئذ نلاحظ مآلات الأفعال وعواقب الأمور، فلا نخرج ونترك هذا الواجب الشرعي من أجل هذا العارض الذي عرض عليها. ومن القواعد، من المسائل التي تكلم عنها المؤلف، مسألة عن أسباب الاختلاف الواقع بين حملة الشريعة، فإن اختلاف العلماء ليس أمراً اعتباطياً وليس أمراً ناشئاً عن هوى مجرد، وإنما هو ناشئ عن أصول وقواعد بنوا عليها أقوالهم، وهذا ناتج عن أحوال، منها أن يكون هناك اختلاف في بعض قواعد الفهم، سواء كان الاختلاف في أصل القاعدة كاختلافهم في قاعدة العمل بمفهوم المخالفة حيث رآه الجمهور خلافا للحنفية، أو كان ذلك الاختلاف في بعض شروط القاعدة، هل ذلك الأمر مشترط كشروط إعمال الأوامر وحملها على الوجوب. ومن أمثلة ذلك ما لو ورد الأمر بعد النهي، فإن بعض العلماء يقول هذا صارف للأمر عن مقتضاه من الوجوب إلى الإباحة، بينما قال آخرون هو باق على أصل مقتضاه من دلالته على الوجوب. وكذلك من أسباب الاختلاف وقوع الاشتراك في بعض الألفاظ، والمراد بالاشتراك أن يكون هناك لفظ واحد يدل على معان متعددة كل منها أصل وضعي مستقل، كما في لفظة العين التي تطلق على العين الباصرة والعين الجارية، وهكذا في لفظة القرء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن بعض أهل العلم حمله على أن المراد به الأطهار كقول مالك والشافعي، وبعضهم حمله على أنه الحيض كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمة الله على الجميع. فلفظ القرء لفظ مشترك يطلق على هذين المعنيين، وبالتالي وقع الاختلاف بين العلماء في ذلك. ومن هذا من أسباب الاختلاف أن يكون هناك لفظ فله حقيقة وله مجاز، فيقع التردد هل المراد بذلك اللفظ حقيقته أو المراد به مجازه أو المراد به مجازه. ومن أمثلة هذا مثلا في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، فإن لفظ الولد هو يطلق على ولد الصلب، ولكن هل يطلق على ولد الولد اسم الولد مجردا؟ هذا إنما يطلق على سبيل المجاز. فهل في الآية دلالة على ميراث الأحفاد أو لا؟ ووقع التردد في ذلك والاختلاف بناء على اختلافهم في قاعدة تردد اللفظ بين حقيقته ومجازه. وهكذا من أسباب الاختلاف أن يكون هناك دليل يقع الاختلاف فيه هل يستقل بالحكم وحده أو لا بد له من عضيد يعضده. ومن أمثلة هذا مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا حديث صحيح، فوقع الاختلاف بين العلماء هل يصح أن يستقل بالحكم وبالتالي نوجب النية في الوضوء وفي الاغتسال أو لا وفي الطواف أو لا يستقل بالحكم ويحتاج إلى من يعضده، وبالتالي فإنه لا يقيد ما ورد من النص في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق وقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ومن أمثلة هذا أيضا ما ذكره المؤلف من مسألة البيع والشرط، فإذا كان هناك بيع وشرط فما الحكم؟ فإن بعض أهل العلم قال يبطل البيع العقد والشرط أخذا من الحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، وهذا الحديث ضعفه أكثر أهل العلم، بينما رأى آخرون أن العقد يصح وأن الشرط يبطل، واستدلوا على ذلك بحديث بريرة حيث صحح النبي صلى الله عليه وسلم شراء عائشة لها وأبطل الشرط الذي اشترطه بائعها بأن يكون الولاء لهم، بينما رأى آخرون أن العقد يصح وأن الشرط يصح أيضا، واستدلوا عليه بما ورد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه بعيرا فاشترط جابر حملانه إلى المدينة. وهكذا أيضا قد يقع الاختلاف بين العلماء في نص هل هو باق على عمومه أو قد ورد عليه مخصصات، ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى لا إكراه في الدين، فإن بعض أهل العلم قال هو دليل عام يشمل أهل الكتاب والمجوس وأصحاب الديانات الأخرى كما هو مذهب الإمام مالك، بينما رأى آخرون أنه خاص بأهل الكتاب والمجوس فقط. وهكذا أيضا قد يقع الاختلاف بسبب اختلاف الروايات، ومن أمثلة هذا أن بريرة لما اعتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم في البقاء مع زوجها فاختارت نفسها واختارت فراق زوجها، لكن وقع الاختلاف بين الرواة هل كان زوجها حرا حين ذاك أو كان مملوكا، وترتب عليه مسألة هل المعتقة تحت حر لها الخيار كالمعتقة تحت مملوك. وهكذا قد يقع الاختلاف بسبب الاختلاف في القياس أو في النسخ أو في ورود قرائن تصرف اللفظ عن دلالته الأصلية. إذا تقرر هذا فإن الخلاف الذي قد ينقل بعضه يعتبر ويلاحظ ولا بد من ملاحظته في مسائل الاختلاف، بحيث إذا أراد فقيه أن يفتي في تلك المسألة فلا بد أن ينظر إلى ذلك الخلاف وأن يحققه وأن يقارن بين الأقوال ليعرف الراجح من المرجوح في تلك المسائل. بينما هناك أقوال لا يلتفت إليها ولا يعول عليها ولا يلزم الفقيه المجتهد أن ينظر إليها عند إفتائه في المسائل، ومن ذلك ما ذكرناه من الفتاوى الشاذة التي تخالف دليلاً مقطوعاً به في الشريعة، سواء كان من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو مما كانت تواردت عليه قواعد شرعية متعددة. وهكذا أيضا مما لا ينظر إليه الخلاف الذي ليس له حقيقة، فهناك مسائل يحكى فيها الخلاف، فإذا محصت المسألة وجدت أنه لا خلاف فيها، فمرة يختلفون في اللفظ، هذا يسميه فرض وذاك يسميه واجب، ويرتبون عليه من الأحكام ما يتوافقون عليه، فهذا ليس خلافاً حقيقياً. وهكذا إذا كان هناك لفظ واحد قد فسر بتفسيرات متعددة، كل فقيه لاحظ معناً من معاني اللفظ، وذلك اللفظ يصدق على تلك المعاني جميعاً، فحينئذ لا يوجد اختلاف حقيقي. ومن أمثلة هذا مثلاً أن لفظة القمح قد يفسرها بعضهم بأنه ما يصنع منه الخبز، وبعضهم يفسرها بأنه إذا طحن كان منه الدقيق، فهذا لا اختلاف فيه حقيقة. ومثله أيضا ما كان غير ناف لغيره من الأقوال، ومن هذا القراءات المتواترة فإنه لا اختلاف بينها لأنها كلها ثابتة، والقراءة الثابتة لا تنفي القراءة الثابتة الأخرى وإنما تقررها، وبالتالي لا يوجد اختلاف حقيقي في حقيقة الأمر. ومن ذلك أيضا أن يذكر أحد الأقوال على جهة التفسير اللغوي والآخر يلاحظ فيه المعنى وإن لم يلاحظ فيه اللفظ، فإن اللفظ دال عليهما، يدل على المعنى ويدل على التفسير اللغوي. ومن ذلك ألا يتوارد الخلاف على محل واحد، فمرة مثلا نجد أن بعض أهل العلم قال هذا الفعل لا يجوز، هذا الفعل لا يجوز، ونجد فقيها آخر يقول هذا الفعل يصح، فهنا الاختلاف أحدهما قال الفعل لا يجوز والآخر قال بأن الفعل يصح، في حقيقة الأمر لم تتوارد أقوالهم على محل واحد، ومن ثم لا يعد هذا من مسائل الاختلاف. من أمثلة هذا مثلا لو ذكى الذبيحة بسكين ذهب، فإن استعمال سكين الذهب حرام يأثم فاعله، لكنه لا ينفي صحة التذكية وجواز الأكل من تلك الذبيحة. وهكذا من الاختلاف الذي يتبع هذا الأصل ولا يحسن ملاحظته أن يقع الاختلاف في العمل لا في الحكم. فمثلاً إذا كان فقيه يوتر أول الليل وفقيه آخر يوتر آخر الليل، فحينئذ لا يوجد اختلاف حقيقي بين هذين القولين. ومن أمثلة هذا مثلا في ألفاظ الأذان، فإنه قد ورد الأذان بصيغتين، صيغة رواها أو كان يقولها بلال ويؤذن بها في المدينة، وصيغة كان يؤذن بها ابن أبو محذورة في مكة. فهنا لا اختلاف بين هذين الأذانين، فإذا قال أحمد وأبو حنيفة بأذان بلال وقال الشافعي ومالك بأذان أبي محذورة فلا يوجد اختلاف حقيقي بين القولين. ومن المسائل التي ألحقها المؤلف بهذا الباب ما رجع عنه الفقيه والمفتي، فإذا أفتى المفتي بفتوى ثم بعد ذلك تبين له أن الحق في غيرها فرجع عنها وأصبح يقول بقول آخر في المسألة، فهذا القول المرجوع عنه هل يعتبر في الخلاف ويلاحظ في الفتوى ويتراجع أدلته ويقارن بغيره من الأقوال أو لا؟ هذا من مواطن الخلاف بين الأصوليين، والمؤلف قد اختار أن رجوع الفقيه عن القول يعني اطراح ذلك القول وترك له ونسخ له، وإن كان طائفة من الأصوليين يقولون بأنه ينسب إلى الفقيه جميع القولين. وهكذا قد يكون هناك لفظ واحد أو مسألة واحدة يورد الفقيه فيها احتمالات متعددة، فهذا من باب توسيع المعاني ولا يعد من الخلاف الحقيقي. وهكذا أيضا قد يقع الخلاف في تنزيل معنى واحد فيحمله قوم على المجاز ويحمله آخرون على الحقيقة، فهنا الاختلاف في تفسير اللفظ لا في الحكم الشرعي. ومن ذلك أيضا أن يقع الخلاف في التأويل وصرف الظاهر من اللفظ عن مقتضاه اللغوي لوجود دليل خارجي في المسألة. ومثل المؤلف لذلك بمسألة خيار المجلس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فقال الشافعي وأحمد المراد التفرق بالأبدان، وقال مالك وأبو حنيفة المراد التفرق بالأقوال، وحينئذ نفيا خيار المجلس. قال المؤلف هنا إذا نظرت في حقيقة الأمر وجدت أنه لا يوجد خلاف حقيقي بين أقوالهم، فإن مقصود كل متأول معرفة مقصود الشارع بهذا اللفظ، وحينئذ فهما إنما أرادا الحكم الشرعي الذي قصده الشارع في تلك المسألة، ومن ثم كانت أقوالهم ليس بينها خلاف حقيقي. وحينئذ رتب المؤلف على هذا أن جميع الخلافات التي بين الفقهاء ترجع في حقيقتها إلى وفاق لا إلى اختلاف، ودلل على ذلك بأن الشريعة إنما الصواب فيها في أحد الأقوال، فكل منهم يعمل بما يغلب على ظنه أنه صواب وأنه حكم الله تعالى، وحكم الله في حق كل واحد منهم العمل بما غلب على ظنه. ولذلك نجد أن كل واحد من الفقيهين يوجب على الفقيه الآخر أن يأخذ باجتهاد ذلك الفقيه الآخر ويمنعه من أن يقلده. فلو قال فلم يوجب مالك على الشافعي أن يأخذ بقوله في خيار المجلس ويرى أنه يلزمه أن يعمل باجتهاد نفسه، ولذلك نجد أن الصحابة كانوا يختلفون في المسائل ومع ذلك يوالي بعضهم بعضا، ويوجب كل واحد منهم على الآخر أن يأخذ باجتهاد نفسه لا باجتهاد صاحبه. بل ولى بعضهم بعضا القضاء وأنواع الولايات، وجعلوهم يحكمون بناء على اجتهاداتهم، مع أنها قد تخالف اجتهاد من ولاهم وكلفهم بذلك العمل. ولذلك وجدنا بينهم من الموالاة والتحاب والتعاطف مع وجود الاختلاف بينهم في مسائل الاجتهاد، فأصبحوا أمة واحدة ولم يكونوا شيعا ولا تفرقوا فرقا. وكما أننا فيما سبق ما مما ذكرنا أن الاختلاف في الأذان لا يدل على وجود اختلاف حقيقي، فهكذا فيما لو وجد اختلاف بين الفقهاء، وهكذا ما لو اختار بعض الناس عبادة واختار آخرون عبادة أخرى، فهذا لا يعني أنهم مختلفون متفرقون، هذا يصلي وذاك يطوف، هل هم مختلفون متنازعون؟ نقول لا. وأيضا أن الفقهاء المختلفين أجازوا للمقلدين الأخذ بفتاوى من يرون إمامته وعلمه، ولم يمنعوهم من تقليد غيرهم من المفتين. وذلك أن الخلاف الواقع بينهم لم ينشأ عن هوى، وإنما نشأ عن أسباب راجعة إلى دلالة النصوص، بخلاف الاختلافات التي تكون مع الفرق الأخرى، فإنها لما نشأت عن هوى أصبحت مؤدية إلى الفرقة والتقاطع والعداوة والبغضاء، وذلك لأن الأهواء مختلفة غير متفقة. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، وذلك لأن صاحبها مخطئ، مع أنه يتوهم أنه يتقرب لله بذلك. وحينئذ نعلم أن العلماء قد وقع بينهم التآلف والتحاب مع اختلافهم في المسائل، وذلك أنهم جميعا يعملون بما يرون أن النص الشرعي قد دل عليه. وأقوال أهل البدع التي يذكرها أهل العلم إنما نقلوها في كتبهم من أجل أن يردوها ويبينوا مخالفتها للدليل الشرعي. وحينئذ يعلم بأن مقصود الفقيه هو اتباع الشريعة والعمل بالنصوص كتابا وسنة. لكن لما دخل بعض من ليس من أهل الفقه في أبواب الاجتهاد، كان ذلك من أسباب وجود عدد من المنازعات الناشئة عن غير اجتهاد صحيح. ومن الأمور التي ينبه عليها انقسام من ينتسبون إلى طلب العلم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من درسوا جزئيات الشريعة ومسائلها الفروعية، بحيث يحفظون هذه المسائل ويعرفون قول أئمتهم فيها، فهؤلاء هم الدرجة الأولى من طلبة العلم، وهؤلاء لم يصلوا إلى درجة الاجتهاد، ولا يجوز الاستفتاء لهم ولا العمل بأقوالهم ولا تقليدهم. ومثل هؤلاء لا زالوا في حاجة إلى مواصلة طلب العلم، بحيث يرفع معلمهم عنهم الأوهام التي تقع في نفوسهم والإشكالات التي قد تعرض لهم في طريقهم. وحينئذ على من كان في هذه الحال أن يلاحظ المعاني التي جاءت الشريعة ببناء الأحكام عليها، والمقصود أن هذا النوع لا يصح له أن يكون من أهل الاجتهاد، ولا يجوز الاعتماد على قوله ولا تقليده في فتاواه. والنوع الثاني من بكثرة مزاولته لمسائل الفروع عرف المعاني الكلية التي جاءت بها الشريعة وتناسى الفروع الجزئية، فهذا النوع وقع الاختلاف بين أهل العلم هل يعد من أهل الاجتهاد، وهل يجوز الرجوع إليه واستفتاؤه، وهل يجوز تقليده أو لا. ومن رأى جواز تقليد هذا النوع وأنهم من أهل الاجتهاد قال بأن هذا النوع قد اتضح له المقصود الشرعي في المسائل وتبينت له معاني النصوص، وبالتالي قد حصل مقصد الشريعة ومعناها الكلي، وبالتالي يحق له أن يجتهد وأن يقلد في اجتهاده. واستدل من أجاز لأصحاب هذا القسم الاجتهاد وأجاز للآخرين أن يقلدوهم بأن النظر في الجزئيات إنما يقصد به معرفة المعاني الكلية، فمن عرف المعنى الكلي اغتنى به، ثم إن الكلية المقصودة للشارع إنما ينتظم من التفقه في الجزئيات، فإذا عرف المعنى الكلي فلا بد أن يكون عنده إلمامة بالمعاني الجزئية. بينما رأى آخرون أن هذا القسم لا يجوز لهم الاجتهاد ولا يجوز تقليدهم في فتاواهم، لأن اعتبار الكلي مع اطراح الجزئيات من الأمور الخاطئة، وذلك لأن الخصوصيات التي يختص بها كل محل لها من التأثير في الأحكام ما يجعلها تمايز غيرها من المحال، ومن ثم لكل محل جزئية تليق به، فمن عرف المعاني الكلية ولم يعرف الجزئيات لم يلتفت لهذا المعنى. ثم من المعلوم أن الشريعة قد قصدت حفظ الضروريات والحاجيات والتكميليات، ولكن تنزيل حفظ الضروريات والحاجيات والتكميليات يختلف من مكان إلى مكان ومن جزئية إلى أخرى، ومن ثم لا يكفي اعتبار الكليات بل لا بد من اعتبار خصوصيات الأحوال والأبواب. ومثل المؤلف لهذا القسم بمن يرى نفي القياس جملة والاكتفاء بالنصوص، وفي مقابله من أعمل القياس ولو في مقابلة النصوص. فصاحب الرأي يقول الشريعة من معانيها حفظ مصالح العباد، وذلك يحصل بإجراء القياس ولو تغافلنا عن بعض النصوص الجزئية. وهكذا أيضا الآخر من الظاهرية يقول بأن الشريعة من معانيها الكلية اختبار العباد وجعلهم يسيرون على مراسم الشرع، وذلك لا يكون إلا بإعمال النصوص. فكل واحد من هؤلاء رأى معنى كليا لكنه لم يلاحظ الجزئيات الواردة في بعض المسائل، وبالتالي وقع الخطأ في بعض اجتهاداتهم. وأما القسم الثالث من المجتهدين فهو من عرف الأمرين معا الكليات والجزئيات، فإنه يعرف الجزئيات أولا ثم ينتقل منها إلى الكليات ويتناسى الجزئيات، ثم في المرحلة الثالثة يحيط بالأمرين معا ويتمكن من ربط الجزئيات بالكليات بحيث لا يصده التبحر في الاستبصار بطرف عن التبحر في معرفة الطرف الآخر. وأصحاب هذه الرتبة هم الفقهاء وهم المجتهدون وهم الذين يبينون للناس حكم الله، وبإجماع أهل العلم يجوز استفتاؤهم والعمل بأقوالهم، وهؤلاء هم أصحاب التمكين والرسوخ، وهم الذين يقال عنهم الربانيون والحكماء والراسخون في العلم، وهم العلماء والفقهاء والعقلاء. ومن خاصيتهم أمران: الأول أنهم يلاحظون ما يليق بحال كل سائل، فيجيبون كل سائل بما يتناسب مع حاله. والأمر الثاني أنهم يلاحظون مآلات الأفعال وما تعود إليه. ومن ثم أصحاب هذا الصنف يعطيهم الله من البصيرة ما يجعلهم يدركون العواقب والمآلات ما لا يتمكن منه أصحاب القسمين السابقين. عقد المؤلف مسألة في التفريق بين المشروعات المكية والمشروعات المدنية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبث في مكة 13 سنة، وكان يدعو فيها إلى مكارم الأخلاق وإلى صلة الأرحام ونحو ذلك من الأمور المطلقة التي لم يرد لها تقييد. ومثل هذه الأفعال مما تقبله العقول ويتوافق مع المكارم التي فطرت عليها النفوس. والقسم الثاني المشروعات المدنية، وهي التي شرع أغلبها في المدينة، وذلك أن الإسلام لما انتشر واتسع ودخل الناس فيه أفواجا ربما وقعت بينهم مشاحنات في المعاملات ومطالبات بأقصى ما يحق لهم في مقطع الحق، فحينئذ احتاجوا إلى حدود من أجل وجود هذه العوارض الطارئة، وحينئذ شرع الله عز وجل الجهاد والأمر بالمعروف لهذا الأمر. وحينئذ المجملات المكية فصلتها التشريعات المدنية. ومن ثم نلاحظ أن الأحكام المكية تبنى على الإنصاف من النفس وعلى الكرم والتجاوز في الخير وبذل المجهود في الامتثال بالنسبة لحقوق الله وحقوق الآدميين، بينما الأحكام المدنية فتنزل في الغالب على الوقائع التي فيها شيء من المنازعات والمشاحات وتقرير العقوبات والرخص والتخفيفات. ولا يعني ذلك نسخ الأحكام المكية، بل هي لا زالت باقية. وأضرب لكم مثلاً أو مثلين يوضحان الحال. أما المثل الأول فما ورد في حديث الزبير رضي الله عنه عندما جاء الأنصاري يشتكيه للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يمسك السيل عنه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير أن يمسك إلى الكعب، لكن الأنصاري لم يرتضي ذلك وقال: أوى أن كان ابن عمتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ للزبير: احبس إلى الجدر. فأولاً أرشده إلى حكم يماثل الأحكام المكية، لكن لما بقي صاحبه على المنازعة استوفى للزبير حقه. ومثل ذلك أيضا في حديث ابن أبي حدرد وكعب بن مالك عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دين بينهما، فرغب النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الدين أن يتنازل عن نصف دينه، أن يتنازل عن نصف دينه، هذا على سبيل الاستحباب ومكارم الأخلاق، وإلا فإن صاحب الدين لو طالب بدينه وافيا للازم إعطاؤه ذلك الدين. وأمثل لهذا بمثال في العبادات. عندنا في الصلاة مثلا هناك مقدار مجزئ وهناك فضيلة ينبغي بالعبد أن يحرص على استدراك على أخذ الفضيلة تامة، ولا ينبغي به أن يقتصر على مقدار الواجب فقط. وهكذا أيضا في مسائل الحج، بعض الناس يأتيك ويستفتي فيسأل عن مقدار الواجب فقط، فترشده إلى مقدار الكمال من أجل أن يكون ذلك محققا للمقصد الأعلى الذي جاءت به الشريعة في مشروعية الحج من تحصيل التقوى. وهكذا في مسائل الصيام، إذا جاءك وسألك عن المفطرات في الصوم أخبرته بالمفطرات التي لا يصح الصوم مع وجودها، ولكنك أيضا تخبره ببعض المنهيات التي ينقص أجر الصوم بها من مثل الغيبة والنميمة وإيذاء الخلق، وترشده إلى أفعال تكون من أسباب تحصيله للأجر التام في الصيام من قراءة القرآن والذكر والاعتكاف ونحو ذلك. والفقهاء في كتبهم الفقهية إنما يعنون بتقرير الأحكام المدنية في الحدود والأحكام الجزئية والتي هي مظنة لشح النفس أو التنازع بين الخلق أو ملاحظة الحظوظ الخاصة. أما ما سوى ذلك مما هو من أصول مكارم الأخلاق فعلا وتركا فهذا لا يذكره الفقهاء، وإن كان ينبغي بالمفتي أن يذكره للمستفتي ليرشده على أكمل الأحوال وأتمها. وإذا نظرت إلى أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله تبين لك الفرق بين مقدار الواجب ومقدار التمام والكمال، فرق بين من يسبح واحدة ومن يسبح تمام مقدار التسبيح. وهكذا في مكارم الأخلاق في التعامل مع الناس، عندما يوجد شخص يعتدي على آخر أكمل الأخلاق أن يقال للمعتدى عليه أحسن لمن أساء إليك لتصل إلى أعلى الرتب، كما قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وفي الآية الأخرى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وإن كان يجوز له أن يقتص أو أن يأخذ حقه لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وحينئذ إذا لاحظنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة وما عندهم من شيم الأخلاق ومكارمها علمنا الفرق بينهم. ولعل منشأ هذا أن من لاحظ الآخرة وجعل الآخرة بين عينيه قدم أمورا لا يراها من اقتصرت نظرته على الدنيا فقط، وبالتالي من كانت نظرته قاصرة على الدنيا فحينئذ سيقتصر على ما جاءت به الشريعة من أحكام عند التنازع والمشاحة مما يتقرر في المعاملات والمناكحات ونحوها. وحينئذ إذا كانت الآخرة بين أعين الناس وجدت مكارم الأخلاق لديهم، ووجدت لهم الشيم الطيبة والأقوال الحسنة، وحينئذ تتآلف قلوبهم وتجتمع كلمتهم. أما إذا كانت نظرتهم قاصرة على الدنيا واشتغل وكثر اشتغالهم بالدنيا وغفلوا عن الاستعداد بالآخرة، فحينئذ ستكون تلك الأصول السابقة كالنسي المنسي في حقهم. ومن ثم ينبغي أن يكون النظر في الكليات مما يشترك فيه العلماء مع جمهور الناس، ولكن الجزئيات يختص بالنظر فيها علماء الشريعة. كان المسلمون قبل الهجرة يأخذون بالتشريعات المكية على ما أداهم إليه اجتهادهم واحتياطهم، وحينئذ كانوا من السابقين وكملت بهم شعب الإيمان ومكارم الأخلاق، ولذا جاءت النصوص برفع مكانتهم وإعلاء منزلتهم، وكانوا ممن يسبقون. فقوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون، الأرجح من أقوال أهل التفسير أن المراد به من هذه الأمة، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان أولئك هم أئمة في الدين وقدوة يقتدى بهم، ولذا قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. فهنا أثنى الله عز وجل على من اتبع أولئك السابقين، ومثله في قوله تعالى اتبع سبيل من أناب إلي. فمن أخذ بهذه الأصول واستقام فيها فطوبى له، وما أعظم مكانته، فهو من السابقين. وأما من أخذ بالأصل الثاني والتشريعات المدنية فبها ونعمت، ولا حرج عليه في ذلك، لكنه لم يأخذ بالأعلى. وسنة الله في الكون أن من ترك شيئا لله فإن الله يعوضه بما هو أفضل منه وأحسن، وذلك أن أمور الدنيا بيد الله عز وجل يصرفها كيف يشاء، فالرزق بيده. قال تعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ولا يعني هذا أن نعاتب من كان له رغبة في الدنيا لذات الدنيا، ولذلك تلاحظون أن من أحب الدنيا لكونها وسيلة للآخرة فهذا محمود، ولكن من أحب أمور الدنيا لذات الدنيا فهذا مذموم. ولذا قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فمع أنه محبوب له إلا أنه أنفقه تقديما لمحبوب الله على محبوبه فنال الدرجة العليا. ولكن من أبقى لنفسه حظا فهذا لا حرج عليه ما دام قد أدى الواجب الشرعي. وهكذا أيضا في قوله تعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين الآية. ومن الأمور التي تلاحظ في هذا الباب خطأ فهم بعض الناس عندما يظن أن العبودية لله إنما تقوم على المحبة فقط، بل العبودية لله تقوم على المحبة والخوف والرجاء. ولذلك أثنى الله على الأنبياء الذين يدعونه خوفاً وطمعاً، وأثنى الله على من خاف مقام ربه فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان. فمن قال بأن مقام الخوف أقل وأنه أدنى فهذا مخطئ مخالف لما جاءت به الشريعة. ولذا قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلمكم بالله وأخشاكم له. وحينئذ نعلم الطريقة الشرعية في هذا الباب، ألا وهي عبادة الله بهذه الأمور. ومن ثم فإرادة الدنيا من أجل قربة الإنسان لله عز وجل وقيامه بما ينفعه في الآخرة ليس هذا من الأمور المذمومة، وإنما المذموم من أراد الدنيا لذات الدنيا. ولذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من أمور الدنيا، فدعا الله أن ينصره وينصر أصحابه في بدر، ودعا الله بأن يبارك لهم في طعامهم في وقائع كثيرة وهكذا. لكنه لا يعني أنه كان يشح بالدنيا عن بذلها في مراض الله، وهكذا كان أصحابه. ولذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الأشعريين الذين كانوا إذا أرملوا في الغزو أو قل زادهم جمعوا ما لديهم ثم اقتسموه، وقال صلى الله عليه وسلم من كان له فضل ظاهر فليعد به على من لا ظهر له. وحينئذ يعلم بأن المفتي يلاحظ أحوال من يستفتيه، فإذا جاءه من يرغب في الحال الأول أعطاه الفتوى تامة بذكر السنن والمستحبات وأكمل الأمور وأحسنها، فإذا جاءه وقال أنا زوجتي طلبت الخلع مني، فحينئذ هل أطالب بالمهر كاملا أو أزيد عليه؟ فرأى أن حاله من حال أهل التقوى والورع أرشده لأن يتركها لله عز وجل وأن يحسن إليها، ويذكره بآيات الإحسان وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ولا تنسوا الفضل بينكم. وإن كان من أهل الدنيا أفتاه بما يتناسب مع حاله. إذا تقرر هذا فإن هذه الطريقة في الفتوى هي حال النبي صلى الله عليه وسلم، والمفتون من العلماء قائمون مقام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهما وإنما ورثوا العلم. ويدل عليه أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم النذارة كما في قوله تعالى إنما أنت نذير، وهكذا هي وظيفة الفقهاء كما في قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ومن هنا كان هؤلاء المفتون ينوبون عن النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الأحكام، كما قال لا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. والمفتي يقرر الأحكام الشرعية في مواطنها وينزلها في مواطنها، فهو في الحقيقة يبلغ هذه الأحكام وينزلها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ينشئ الحكم باعتبار ذلك المحل وإن لم يكن منشئا له في أصله. ومن ثم فالأظهر أنه لا يقال عن المفتي بأنه يشرع الأحكام أو وإنما الشرع من عند الله جل وعلا، فإن أصل معنى الشريعة الماء الواسع الذي يتمكن كل واحد من أن يرد إليه، والفقيه أحد من يرد هذه الشريعة. والفقيه لا بد أن ينظر في الأدلة وأن يفهم معانيها وأن يحقق مناطها وأن ينزل الأحكام على مواطنها، لكن ذلك كله لا يسمى تشريعا وإنما يسمى تنزيلا. والمفتي مخبر عن الله عز وجل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم مخبر عنه. وقد استعمل بعض العلماء لفظة أن المفتين موقعون عن الله عز وجل في أحكام الشريعة، ولذلك فإن أمرهم يجب أن ينفذ في الأمة وجوبا شرعيا. ومن هنا دخلوا في اسم وأولياء الأمر في قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وفي قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والمفتي قد يفتي بالقول فيتلفظ بالفتوى ويرشد الناس إلى الحكم الشرعي، لكن هل يؤخذ من المفتي مذهب له من أفعاله فيقال بأن الحكم في هذه المسألة هو كذا بناء على أن المفتي فعل ذلك الفعل؟ فحينئذ هذا من مواطن الخلاف بين أهل العلم، وجمهور الفقهاء على أنه كما يؤخذ من المفتي فتوى من قوله كذلك يؤخذ من فعله، وذلك لأنهم يقومون مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين بفعله فهكذا يبين المفتون بأفعالهم. وهكذا لا زال أهل العلم من الزمان الأول يشيرون في عدد من الفتاوى ويقتصرون على تلك الإشارة. جاء في حديث عائشة أنها لما صلت صلاة الكسوف جاءتها من جاءتها وسألتها عن تلك الصلاة فأشارت إلى السماء فقالت آية فأشارت برأسها أن نعم. ولا شك أن العلماء يقتدى بهم ويسار على هديهم، وحينئذ ينبغي أن كما يقتدى بأقوالهم يقتدى بأفعالهم. ولذلك أثنى الله عز وجل على أتباع إبراهيم عليه السلام. وإذا كان المفتي يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم وينوب منابه في التبليغ كانت أفعاله محلا للاقتداء، لأنه وارث له، ولأن التأسي بالأفعال سر مبثوث في طبائع الناس. الناس لا بد أن يقلدوا غيرهم في أفعالهم، وحينئذ يرشدون إلى تقليد أصحاب العلم. وقد أوردت شيئا من النماذج في هذا الباب، ولهذا أثنى الله عز وجل على أفعال بعض الصحابة، وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أفعال الصحابة في زمانه من أجل أن يقتدى بهم. ومن ذلك قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وحينئذ ننبه إلى أن مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تذكير العرب بأفعال إبراهيم عليه السلام من أجل أن يتأسوا به، بل أضيفت هذه الملة إليه في قوله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم. وحينئذ ينبغي بنا أن نعلم أن الاقتداء بالفعل من الأمور التي جاءت بها الشريعة، لكن في بعض المواطن قد يقع تردد عند الناس فلا يمتثلون إلا بالفعل، فلا يكون القول وحده مما يجعلهم يمتثلون الأمر الشرعي حتى يكون هناك فعل. أذكر في هذا بحديث أم سلمة عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعد صلح الحديبية بأن يحلقوا وبأن يتحللوا، لكنهم لم يمتثلوا، فدخل على أم سلمة كالمغضب فقال: أما ترين أن قومك أمرتهم فلا يأتمرون؟ فأرشدته إلى أن يفعل أمامهم، ففعل بالذبح والحلق، فساروا على طريقته صلى الله عليه وسلم. ولما نهاهم عن الوصال وكان يواصل، تشككوا واستمروا في الوصال، وما ذاك إلا أنهم أرادوا أن يكون أمامهم فعل يقتدون به. وهكذا لما سافر في رمضان واستمر صائما وأمرهم بالإفطار بقوا صواما، وفي يوم عرفة أفطر أمامهم من أجل أن يقتدوا بفعله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ يعلم بأن لتأثير الأفعال في أعين الناس ما لتأثير الأقوال، وإذا كانت الأفعال وإذا كانت أقوال المفتي معتبرة فهكذا أفعاله. فإن قال قائل بأن الفعل يحتمل عليه عدد من الاحتمالات، قيل كذلك القول يحتمل ورود احتمالات عليه، ومع ذلك يجب على العامي الأخذ بقوله مع أنه قد يزل، لكن الأصل وجوب العمل بما ورد عنه. وهكذا يقرر بعض أهل العلم أن من وسائل أخذ الحكم من الفقيه ما أقر به غيره، ولهذا نجد عند علماء السلف من القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله ونصيحة الخلق ما لم يبالوا معه بما يلحقهم من أنواع المضرات. إذا تقرر هذا فإن من علم عنه أنه يخالف فتواه في أفعاله فمثل هذا لا يصح أن يقتدى به ولا يصح أن يؤخذ بفتواه أصلا، لأن الله عز وجل أمرنا بالأخذ ممن يوثق في قوله وفي علمه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومن أنواع الفسق مخالفة الإنسان ولو كان قادرا على جمع الكلام وتصفيفه وترتيبه وعلى استحضار الأدلة، ولذا لا تصح الفتية من مخالف لمقتضى العلم الذي يحمله. فإذا جرت أقوال المفتي على غير الشرع فلا شك أنه يجب اطراح أقواله كسائر من خالف الشرع في أقواله، وهكذا من كانت أفعاله على خلاف أفعال أهل الدين والعلم لم يصح أن يقتدى به ولا أن يجعل أسوة، فإن مخالفته بجوارحه تدل على احتمال كون قوله مخالفاً لشرع الله عز وجل ودينه. فإذا أمر المفتي بالصمت عما لا يعني ثم وجدنا ذلك المفتي بخلاف هذا تشككنا في فتواه، لأنه من الخائضين فيما لا يعني. وهكذا إذا أمر بالمحافظة على الصلاة ولم نجده كذلك لم يصدق الناس فتواه، ولهذا أثنى الله عز وجل على أولئك الصادقين، ومن الصدق موافقة الفعل للقول. قال تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ونحو ذلك من النصوص. وإذا تقرر هذا فإن الناظر في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنها موافقة لما يأمر قومه به، ولهذا قد أخبر أنبياء الله عليهم السلام بمثل هذا الفعل، فقال شعيب: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. وقال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ربا أضعه ربا العباس، وأول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث. وقد يوجد في بعض من يحاول الطعن في الشريعة الطعن في العلماء بأن يطعن بأن أقوالهم تخالف أفعالهم، وذلك في مرة قد يكون في حال كذب عليهم، فيكذب عليهم ويقال بأن أقوالهم تناقضت مع أفعالهم ولا يكون الأمر كذلك. وهكذا نجد أنهم قد يطعن فيهم بما يظن أنهم ينهون عنه ويفعلونه مع أنهم لم ينهوا عن ذلك الفعل، كما ذكرنا من مسألة اكتساب المال، فكون الفقيه والعالم عنده تجارة لا يعني أنه مما يزهد في علمه، فلا زال علماء الشريعة من عهد الصحابة يكتسبون ويتجرون، كما فعل عثمان وعبد الرحمن بن عوف، وكما فعل عبد الرحمن بن المهدي وأبو حنيفة وغيرهم. وهكذا انظر للحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو سرقت فاطمة بنت رسول الله لقطعت يدها، فبين أنه يفعل ما يأمر به. ومن هنا قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، على جهة الذم والعيب على من كان شأنه كذلك. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذا تقرر هذا فإن بعض الناس يقول بأن العلماء يقررون بأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا يلزم أن يكون صاحبه مؤتمراً أو منتهياً، فنقول بأن من طابق قوله فعله على الإطلاق فهو المستحق للتقدم في هذه المراتب. وأما إذا لم يوجد ذلك فكونه ينهى عن المنكر ليبين للناس أن هذا منكر فينتهون عنه أو يسألون عنه ويتحققون فيه يخفف عنه بعض الوزر في ذلك. ولذلك واجب على العالم المجتهد المنتصب للفتوى أن يطابق قوله فعله، وإذا لم يطابق قوله فعله وجب عليه أن ينهى عن المنكر. وكونه لا يقبل منه لا يعني ألا يقوم به، فهو واجب عليه أن ينهى عن المنكر، فكونه يقبل منه أو لا يقبل منه هذه ليست وظيفته، لكن الانتفاع بفتوى لا يحصل ولا يضطرد إلا إذا كانت أقواله توافق أفعاله في الغالب. أما إذا كانت مخالفته ظاهرة قادحة في عدالته فحينئذ لا يصح الإلزام بقوله. ولعلنا نقف على هذا المبحث، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة، وأن يبارك فيكم جميعا، وأن يجعلكم من أهل العلم النافع والعمل الصالح. وأسأله جل وعلا أن يكثر من المفتين في الأمة الذين يبينون للناس حكم الله ويوضحون لهم أحكام شريعته، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الجميع. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه الكريم.